الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا في البداية أتقدم إلى كادر تلفزيون النهرين ولكم
جزاكم الله خير
الشكر الجزيل على جهودكم ومحاولات كهذه محاولات ثقافية لتمكين العلاقة بين أهل البيت عليهم السلام وبين قواعدهم وأتباعهم ومحبيهم، ولعمري هذه خدمة لا يمكن أن تثمن إلا بالدعاء لكم ولكادر تلفزيون النهرين.
حفظكم الله سيدنا.
أنا حقيقة من حسن توفيق أني أزور الكوت للمرة الأولى كزيارة عمل،
الحمد سيدنا.
وقد وجدت في أهلها كل ضيافة وكل تقدير وكل حب وتعاطف، وكانت دعوة كريمة من مؤسسة السيدة الحوراء زينب عليه السلام لغرض عقد محاضرة عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في هذا اليوم المبارك، وأسأل الله تعالى النجاح لنا ولكم ولهم، وأسأل الله تعالى أن لا يكون هذا هو يعني هذه أن لا تكون هي المبادرة الأولى
أو الأخيرة
أو الأخيرة، يعني أرجو أن تكون حدث يعني على أساس حرص الأخوة وجهودهم. أنا أملي أن يكون هناك سلسلة من المحاضرات، وأرجو أن يقفوا الآخرون على هدى وعلى نهج الأخوة في تمتين هذه العقيدة و نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام وفكر أهل البيت عليهم السلام في أوساط الشباب خصوصا.
أعزائي المشاهدين، طبعا من مؤلفات السيد العلامة محمد علي الحلو خلفاء المدرستين وأنصار الحسين وعقائد في عقيدة قريش والتحريف والمحرفون، وأيضا كتاب مؤلف عن الإمام الحسن عليه السلام رجل الحرب والسلام. سيدنا، نعود مرة أخرى إلى أسئلتنا وما يتعلق بالإمام الحجة وأتباع الإمام الحجة. سؤال الأول، في خضم هذه الظروف الحالكة وهذه الظروف المظلمة التي بدأ مبدأ التشكيك يسيطر على العالم بصورة عامة إلا محبو أهل البيت عليهم السلام، كيف نتعامل في وسط هذه الانحرافات وأوج التشكيك بظهور الإمام المنتظر عليه السلام ونحن ننتهي على خير وعلى محبة الله تبارك وتعالى؟
شكرا جزيلا. الحقيقة يعني يسرني أن أستغل هذه الفرصة وهذه المناسبة أن أشير إلى قضية مهمة، وهي أن التشكيك الذي تفضلتم وأشرتم إليه، التشكيك والشبهات التي يعيشها شعبنا وأمتنا وأتباع أهل البيت عليهم السلام خصوصا، هي لم تكن بالجديدة، حقيقة هي قديمة قدم يعني قدم وجود الإسلام المحمدي الأصيل وقدم النزاعات والخلافات السياسية. إذن هي لم تكن جديدة، إنما تصاغ بصياغات جديدة، تصاغ بقوالب جديدة حتى يحاول الآخر
إدخال في نفوس الآخرين،
يحاول أن يخترق بعض الثغرات بعض الفراغات. وأنا أشير إلى أن الأئمة عليهم السلام قد التفتوا إلى هذه الشبهات ولم يتركوها هكذا، إنما قدموا لنا أجوبة وهي قواعد حقيقة لكل الإشكالات التي ترد علينا أو ترد لنا حتى قيام الساعة حقيقة، مع وجود اختلافات بسيطة. إذا لم تكن هناك شبهات جديدة، إنما هي شبهات ملفقة تصاغ بقوالب في كل آن وتقدم للنخب وتقدم للبسطاء من الناس وتقدم لسذج الناس أيضا. أنا بالتأكيد متيقن أن هذه التشكيكات وهذه الشبهات حتى على البسطاء لم تعد يعني مؤثرة ومؤدية. لماذا؟ لأنه الواقع أن الحق قد كشف وأن بصيرة الناس قد تمتنت أكثر وقويت أكثر، ولذلك أنا لا أخاف كثيرا من هذه الشبهات ولا أخاف من هذه التشكيكات، إنما الذي أخافه أن يكون هناك ابتعاد عن واجب الإنسان المسلم الذي يدعي اتباع أهل البيت عليهم السلام وعدم معرفة وظيفته وعلاقته بأهل البيت عليهم السلام وخصوصا بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وأنا أقول أيضا يعني أوصي الجميع أن لا يقولوا نحن نعم عرفنا يعني عقيدة الإمام المهدي عليه السلام ونحن أيضا يعني مهتمون بشأن الإمام أو بشأن قضية الإمام ولا يكفي يعني هذه يعني هذه الخلاصة يعني المعرفة الإجمالية هي كافية. أنا أقول لا هذه غير كافية لأنه قضية الإمام المهدي عليه السلام هي القضية الإسلامية الحقيقية. قضية الإمام المهدي عليه السلام لا تنتهي بصفحات وسويعات
كلمات قصيرة
ولا تنتهي أيضا ب يعني اعتقاد الإنسان أو يعني يقينية الإنسان بأنني رجل تثقفت على يعني المطالعات الأكاديمية
وحصلت على معارف المعارف
الأخرى. وهذا هو يكفي أن أكون متبعا لنهج الإمام وأقول عن نفسي أنا من أتباع الإمام. هذا غير كافي. هذا غير صحيح. أرجو أن يكون هناك التفات واضح أن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي القضية الإسلامية التي يدور عليها يعني حقيقة تدور عليها رسالات الأنبياء أو دارت عليها رسالات النبي صلى الله عليه وآله بل جهود الأئمة عليهم السلام جهود الأنبياء كثفت لأجل الوصول إلى هذه الفكرة لأجل تقديم هذه الفكرة بصيغتها الإلهية بصيغتها الصحيحة. إذن جهود أنبياء منذ آدم حتى اليوم نقول نحن نكتفي بساعة واحدة عرفنا قضية الإمام المهدي وهكذا هذا غير كافي وهذا غير صحيح. إذن يحتاج يعني من المثقف يحتاج من الأكاديمي يحتاج من الإنسان البسيط يحتاج أن ينفتح على أفق واسع جديد وهي قضية الإمام المهدي عليه السلام. لأن قضية الإمام أنا أقول وأؤكد أن قضية الإمام مرت بنكبات يعني فكرة الإمام المهدي عليه السلام مرت بنكبات سياسية مرت بأزمات عقائدية وسبب ذلك أن الحاكم هو كان يخترق هذه الأزمات يفتعل هذه الأزمات. إذن نحن نعيش يعني وقت جديد يعني نعيش ظرف جديد نعيش انفتاح جديد على عالم جديد نعيش على انفتاح جديد على عقائد جديدة يعني على شبهات جديدة. إذن يجب أن نحصن أنفسنا في قضية الإمام المهدي عليه السلام وأن نقرأها قراءة يعني متأنية قراءة موضوعية قراءة بعيدة عن التطرفات أيضا وأيضا بعيدة عن السطحيات. يجب أن تكون قضية الإمام المهدي عليه السلام هو الهم الأكبر والهم الأكبر لكل إنسان يدعي أنه ينتسب لهذه المدرسة مدرسة أهل البيت.
سيدنا طبعا هنا انحصر كلامنا في محبي أهل البيت عليهم السلام ولكن أنتقل انتقالة بسيطة لسماحة السيد محمد عبد الحلو أنه انشداد الناس بصورة عامة بما فيهم الكفار والمسلمون واليهود والنصارى بصورة عامة جميع الخلق على المعمورات. يقول في رواية عن أحد العلماء رضوان الله عليهم من العلماء علماء الشيعة يقول الانشداد الروحي للإمام الحجة عليه السلام متى ما وصل الناس بصورة عامة إلى وجود قوة غيبية مطلقة مسددة من قبل الله تعالى يمكن للإمام أن يخرج أو يظهر حسب ما يدعون. مثلا المسيح يدعون عيسى بعضهم يقول الخضر بعضهم يقول المهدي بعضهم يقول هذا الانشداد إذا وصل الحالة بالناس 100% نرى تلبية الحق تبارك وتعالى بظهور هذا الإمام. كيف نربي أنفسنا على هذا الانشداد الروحي والمعنوي بدون ميول ورغبات مادية أو نزعات شيطانية تؤثر على إيماننا وعقيدتنا؟
الحقيقة الذي تفضلت فيه خلاصته أن هناك فطرة إنسانية تدعو كل إنسان بغض النظر عن انتماءاته الدينية عن انتماءاته الفكرية الثقافية أن يعتقد بأن هناك مصلح وبأن هناك منقذ وبأن هناك هادي يهدي الخلق للوصول إلى الطريق الصحيح. يبقى هناك اختلاف في تحديد هذه الشخصية. نعم المسيح يعتقدون هو عيسى عليه السلام والآخرون اليهود أيضا يعتقدون بالمصلح مصلحهم موسى مثلا طوائف الإسلامية أيضا تعتقد بوجود مصلح. كل إنسان يطمح للإصلاح يطمح للتغيير يطمح للبناء يطمح للتكامل يعتقد في قرارة نفسه بفطرته أن هناك لابد أن يرنو إلى مصلح، يرنو إلى منقذ ينقذه ويوصله إلى هدفه. بالتأكيد أن كل إنسان يسعى للكمال، هذا شيء يجب أن نضعه أمامنا، يعني بغض النظر عن المسلم وغير المسلم، كل إنسان خلق الله تعالى خلقه على أنه يرنو إلى الكمال، يطمح إلى الكمال. مسيرة الإنسان هي مسيرة الكمال، يعني الوصول إلى الكمال. إذن هذا الوصول إلى الكمال لابد أن ينتهي بنهاية وجود مصلح في قرارة نفسه. ولذلك تجد أن كثير من الديانات الأخرى السماوية وغير السماوية، حتى الأحزاب السياسية أو الأفكار السياسية، الأفكار السياسية، الأفكار الإصلاحية، الأفكار الوضعية غير الدينية، أيضا هي تنادي بوجود مصلح في يوم ما. نحن هذا المصلح من هو؟ كيفية هذا المصلح؟
كلنا على تعلم.
نحن نقول إذن اتفقنا على هذا المصلح بخير الحمد لله. لحد الآن العالم يعني يؤمن بهذه الفكرة وهذه العقيدة. لكن من هو المصلح؟ هل هو المصلح الذي يعتقده الآخرون مثلا؟ هل هو المصلح الذي يعني يطمح إليه يعني المسيحي أو اليهودي أو شيء آخر؟ أو هو المصلح بعنوانه بخصائصه أن يكون مثلا أن يكون المصلح معصوما، أن يكون المصلح قد حقق لنفسه التكامل، أرقى درجات التكامل حتى يقود الناس إلى هداية إيصالية كما يعبر عنها العلماء، أنه الإمام يهدي إلى هداية إيصالية بغض النظر عن أي إمام، لكنه الإمام الذي يهدي إلى هداية إيصالية، يعني يوصل الناس إلى الطريق، يأخذ بأيديهم ويقول لهم هذا هو الهدف الذي ترجونه، هو الإمام المعصوم. إذن نحن نتفق على إمام معصوم، على إمام هادي، على إمام مسدد من قبل الله تعالى. هذا الاتفاق يعني لا يقف إلى حد. هل الاتفاق على أننا يعني نتفق على إمام معصوم يجب تحديده؟ يعني لا يمكن أن تكون الفكرة عائمة هكذا، لابد أن نحدد من هو المعصوم، وأن نحدد من هو المصلح ومن هو المنقذ.
طبعا وردت أخبار عن النبي وعن الأئمة بهذا الخصوص من
نعم.
تحديد الإمام.
نعم. إذن الفرق الإسلامية تفضلتم أن الفرق الإسلامية هكذا تقول أنه هناك مصلح.
نعم.
هذا المصلح هو المهدي. هذا المهدي. كل الفرق الإسلامية بغض، يعني أنا أرجو أن لا تكون هذا، يعني أكرر وأكرر وأكرر أن قضية الإمام المهدي عليه السلام لم تكن قضية إمامية، ثم هي لم تكن قضية إسلامية، ثم هي لم تكن قضية إسلامية فقط، إنما هي قضية إنسانية. كل إنسان يطمح إلى الكمال فلا بد أن يفكر بالمنقذ. إذن الموسعات الحديثية لأهل السنة تذكر كل هذه الأحاديث التي يذكرها الشيعة، إذن يعني لم تكن هي قضية يعني إمامية. نعم كون أنها هذه قضية إمامية لأن شيعة أهل البيت عليهم السلام التزموا هذا الجانب، التزموا هذا الجانب وثقفوا أنفسهم وثقفوا الجيل الأجيال الأخرى على أن هناك مصلح منقذ وهو الإمام المهدي ابن الحسن العسكري إلى آخر النسب الشريف الذي حددته الروايات. إذن هل يكفي هذا تحديد المصلح هو باسمه وبعنوانه فقط، أم أن هناك مهمة أخرى علينا نحن أتباع أهل البيت على الإنسان؟ وهذه المهمة هي المهمة يعني الفاصلة حقيقة بيننا وبين الآخرين الذين يدعون التشيع ويدعون اتباع أهل البيت على الإنسان. هناك نقطة فاصلة بيننا وبين الآخر، هذه النقطة أنه كيف نشد علاقتنا أو كيف نتمسك أو كيف نعيش أو نجعل الإمام حاضرا عايش يعيش بين أفرادنا. كيف نحسس أنفسنا على أن هناك إمام حي يرزق، أن إمام هنا، أن هناك إمام يدير هذا الكون، أن إمام يدير هذا، يعني هذه كل شيء على هذه المعمورة. الإمام عليه السلام يدير الأمور. يعني أنا لا أريد أن أتحدث يعني على جانب مهم وقد يثار فيما بعد عن حكومة الإمام الخفية، لكن أنا أريد أن أقول أن أننا يجب أن نؤدي وظائفنا لاتجاه الإمام عليه السلام بأن نشعر ونستشعر بأننا نرتبط بقيادة بمرجعية إلهية وهي الإمام المعصوم، بغض النظر عن أنه موجود يعني نراه أو لا نراه، نلتقي أو لا نلتقي به. نحن نعيش في زمن نحتاج إلى قائد يقودنا إلى طريق الحق إلى الكمال، وهو الإمام المعصوم عليه السلام. لذا يجب علينا أن نجعل هناك برنامج لأنفسنا، برنامجا يوميا أن نتعايش مع الإمام، يعني نتعايش مع الإمام بأن نجعله أمام أعيننا. أولا أن نذكره بالدعاء، يعني كما نذكر أنفسنا نذكر إمامنا بالدعاء أولا،
بتعجيل الفرج،
تعجيل الفرج،
نعم،
بحفظه، بسلامته، بعافيته، بصحته، بدفع الأسهام والأمراض عنه، ثم نتصدق عنه لسلامته، لدفع كيد الأعداء والضرر عنه. ثم أيضا يجب أن نعاهد الإمام. كيف نعاهد الإمام؟ يعني نعاهد الإمام بقلوبنا، هذا غير كافي. هناك آليات أهل البيت عليهم السلام جعلوها لنا، هذه الآليات تحسس يعني المنتمي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام أن هناك وظيفة، نعم هناك إمام، هناك مسؤول عنه يتابع شؤون اليومية، وأيضا يرتبط معه بدعاء، دعاء العهد، يبايعه في
نعم
كل يوم،
نعم
يقول اللهم إني مثلا أنا أبايع وأعاهد
لك
إمامي
بيعة وعهد
عند الله،
نعم،
لكنه بصياغات أخرى، بصياغات تبعها أهل البيت عليه السلام، أدبيات أهل البيت،
نعم،
يجب أن نلتزم بها من خلال دعاء العهد، من خلال دعاء الندبة الذي يقرأ في هذا اليوم. أنا أوصي أيضا يعني أخواني المؤمنين أنه هذا اليوم هو اليوم المبارك، يوم الجمعة هو اليوم المتوقع فيه ظهورا كما وردت في روايات وأدعية كثيرة، أن يقرأ هذا الدعاء، دعاء الندبة في مجالسهم الخاصة، في مجالسهم العامة. لا أعلم أن النهرين هي
الله
الوادة يعني السباقة دي يعني دي دعاء الندبة في يوم الجمعة لتذكير الأخوة. إذن هناك آليات للارتباط بيننا وبين الإمام عليه السلام، يجب أن لا نفقد هذه الآليات، يجب أن نجعل الإمام يعني حاضرا بيننا، يعيش بيننا حقيقة، هو يعيش، لا يكون، لا أقول يجب أن نعم هو يعيش بيننا، ولكن كيف نحن نتحسس هذا الوجود المبارك، كيف نتحسس هذا الوجود المبارك، وكيف نتعامل مع هذه السياقات التي جعلها أهل البيت عليهم السلام من الوصول إلى يعني قدسه المبارك، وجوده المبارك، حضرته الشريفة إن شاء الله.
أحسنتم سيدنا. سيدنا طبعا هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام مخاطبا مؤمن الطاق على ما أتذكر في هذه الرواية، وتخص بحفظ الأسرار وتحمل الأسرار وعلوم أهل البيت عليهم السلام، حتى يقول ما لكم لا تأمنون سرنا حتى أصبح عدوكم أعلم به منكم. قضية أسرار الإمامة وأسرار الإمام المهدي عليه السلام كناس موالين محبين ولنا ارتباط عقائدي وقلبي وروحي، نتعامل مع أسرارهم مع معارفهم في هذه الظروف التي حتى بعض المثقفين وللأسف الشديد بعض من ينتمي إلى دراسات الأكاديمية أو القوة الشخصية، ولكن عندما تطرح عليه قضية الإمام وظهور الإمام وغيبة الإمام فجده يتصل به إلى حالة السخرية
أو
النكران، لا. كيف تعلقون على هذا؟
أنا أعتقد أن وصية الإمام عليه السلام أن لا تبيح بأسرارنا،
لا.
مثلا يا معلى حينما طلع المعلى بن خنيس على معجزة من المعاجز وكرامة من كرامات الإمام الصادق عليه السلام، قال يا معلى لا تبح بذلك، فإن الله تعالى إن أبحت صلّى الله عليه حر السيف أو حر الحديد، وفعلا قتل. يعني هي النتيجة النهائية أنه معلى لم يخفي أسرار أهل البيت عليه السلام، والسلطة الحاكمة تراقب تحركات الإمام وخفايا الإمام عليه السلام، فلما أشاع المعلى هذه القضية استنكرها يعني الحاكم، أخافته الحاكم العباسي، ولذلك أمر بقتل المعلى بن خنيس، واتخذت إجراءات من قبل الإمام الصادق عليه السلام. لا أريد أن الإمام عليه السلام على ما يبدو أنه يريد أن يقول ويشخص قضية مهمة، أنه أيها الموالون، أيها الأتباع، أيها الشيعة، لا تفشوا أسرارنا. هل هي حقيقة أسرار؟ يعني يعني نحن نتساءل ما الذي دعا الإمام عليه السلام أن يجعل مقاماته مقامات الأئمة عليه السلام منازلهم بأنها أسرار. أعتقد أن قضية الأسرار والتعبير عن الأسرار من قبل الأئمة عليه السلام فيما يتعلق بشؤونهم وبمنازلهم وبدرجاتهم تتعلق أيضا يعني التكافؤ العقائد الثقافي.
نعم.
عدم وجود قاعدة ثقافية تتقبل أو عدم وجود هناك متلقي لكرامات أهل البيت أو لمنازل أهل البيت عليهم السلام، ولذا قال هذا سر. لكن متى ما وصلت هؤلاء الأتباع إلى حالة من التنوير، إلى حالة من المعرفة، إلى حالة من التسليم والإطمئنان، لم تعد هذه إصرار. إذن ما يتعلق بقضية الإمام المهدي عليه السلام، هل هي لا زالت أسرار؟ هل هي لا زالت خفايا؟ أنا أعتقد أنها نعم أسرار على أولئك الذين يجعلون منازل أهل البيت بعيدة عن التحقق وعن الواقع، وعن أولئك أسرار أيضا عن أولئك الذين يعيدون يوما بعد يوم عن تغطية أهل البيت عليهم السلام وعن عارف أهل البيت عليهم السلام. إذن هي لم تعد أسرار بقدر ما هي يعني سطحية القاعدة التي أو سطحية الجو الذي كان يعيشه هؤلاء الناس السذج البطاء.
نعم.
بغض النظر عن أولئك الذين يعتقدون أنهم هم وصلوا إلى معارف معينة، لكن السطحية هذه لا تعني أنه كثير من أساتذة الفيزياء أو الكيمياء، أنا رأيت أحد أساتذة الفيزياء أو في الفيزياء النووية في الصين حينما يعني ينتهي من عمله هذا العمل
الحقيقي
العملاق الجبار، بعد ذلك يذهب إلى معبد لعبادة بوذا، يأكل شيء مثلا من نباتات الأرض من حشائش الأرض، هذا يتوصف بهذه عقيدتي إلى مثلا تقرب إلى بوذا إلى كذا. إذن هذا صحيح هو مثقف في بابه، لكن هو أمي
متخلف
في عقيدته،
متخلف
في عقيدته. إذن نحن يعني لا نريد أن نجعل من أنفسنا هكذا سطحية، يعني أن نكون بعيدين عن أئمتنا أهل البيت وعن معارفهم بهذه السطحية بهذا النكران. أنا أقول مثلا من قال أن الإمام يخرج بعد ذلك وأن هناك غيبة وأن هناك كذا وأن هناك، ثم هو رجل يعني ولد في سنة 256 أو 255.
نعم.
ثم تفرض عليه شيء وأنا لا أعتقد به. هذا يعني هذا خلاف القضايا العلمية الآن.
نعم.
الآن تكتشف أن الخلايا الإنسان بإمكانها، أو خلايا الحي أي مخلوق حي بإمكانها أن تعيش عدة آلاف من السنين.
هذا ما أثبته الحيوان للدمير وغيرها.
أحسنتم. الآن المختبرات العلمية، إذا كنا نحترم أكاديميتنا وكنا نحترم ثقافتنا وكنا نحترم أنفسنا، علينا أن نتابع اليوم، أن نتابع ما يتوصل إليه العالم، يعني ثم بعد ذلك هذا المختبر الغربي المختبر العلمي ننقله إلى عقائدنا، نجد أن هناك عقائدنا هي قد أشارت إليه قبل مئات السنين. إذن لم تكن قضية هكذا احتباطية، وأن الإمام المهدي كيف يعيش؟ نعم يعيش كما عاش آدم وكما عاش نوح وكما عاش، بغض النظر عن إعداد الله تعالى لهذا الشخص الذي لا بد أن يحقق أمله، لا بد أن يحقق أمل الشعوب المستضعفة، الله سبحانه وتعالى أطال في عمره أمد في عمره. إذن بغض النظر عن الأدلة النقلية يجب أن يتصرف عقلنا اليوم نحن مطالبون، يعني اليوم غير عصر الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق كان يعيش في أوساط ضحلة في التفكير، يعني كان هناك ضحالة في التفكير، مخاطة في التفكير،
تدادة
في التفكير.
نعم.
ولذلك كان العباسيون يستغلون هذه التدادة
والتشكيك يزداد.
نعم. وكانوا يقولون أيها الناس أنتم إذا كنتم تعتقدون بالمهدي فالمهدي هذا ولدي أبو جعفر المنصور، استخدم المهدوية لصالحه.
نعم.
لماذا؟ لأنه هناك سذاجة، هناك بساطة، هناك رتابة في التفكير. إذا نحن نقول يجب أن نحترم أنفسنا، ويجب أن نخضع لفكر أهل البيت عليهم السلام بالعقل، لا أقول كله بالعقل، نعم هناك الإعجاز، الإعجاز هو خارج نطاق التفكير أو خارج نطاق عقولنا، لكن على أقل تقدير أن نجلب المختبرات الغربية والمختبرات العلمية هنا ونجعلها أيضا في مختبراتنا نحن، ونجعل هذه الروايات روايات أهل البيت عليه السلام، هل هي مخالفة لهذه النتائج المختبرية أم هي لا، شيء طبيعي يعني نتيجة طبيعية لما توصل إليه العلم اليوم. العلم اليوم أنا أؤكد وأتحدى من هذا المكان، أنا أقول أن العلم اليوم هو الذي يخدم فكر أهل البيت، علم بما هو علم بغض النظر عن العلم الذي في أي مكان في الصين أو في الغرب أو في، أنا أقول أن العلم الآن يخدم أهل البيت من حيث لا يشعرون هم أولئك. أنا أقول أن يعني المختبرات الغربية الآن تقدم لنا نتائج ما توصل إليه أهل البيت عليهم السلام إيجابية، ولذلك أنا أقول لماذا هذا الخوف، لماذا هذا التشرد، لماذا هذه يعني هذا التشرد في التفكير،
ما تغير يؤمن بها والبعض وللأسف الشديد
للأسف الشديد يعني أنا أعتقد أن يعني هناك طبعا هناك كتابات غربية لأحد الكتاب الفرنسيين وآخرين أيضا يثمنون هذه النظرية، يعني نظرية الإمام المهدي عليه السلام يثمنونها ويكبرون هذه النظرية وهذه العقيدة، ويقولون أن قوة الشيعة قوة الإمامية بقوة عقيدتهم هذه هي التي جعلتهم أحياء، وهي التي جعلت هذه الطائفة رغم القتل ورغم التشريد ورغم كذا أن يعيشون في أمل الانتظار، أن يعيشون في حياة دائمة، وهذا هو هدف أهل البيت عليهم السلام. أنا أتعجب اكتشفوه أعداء يعني غيرنا اكتشفوا هذه القضية ونحن لازلنا نتساءل ونلتف بأنفسنا، يعني للأسف الشديد يجب أن نكون أن تكون هناك ثقة بأنفسنا، ثقة بمبادئنا، ثقة بتراثنا تراث أهل البيت عليهم السلام. وأن أدعو كل المثقفين أن يقرأوا مرة أخرى قراءة علمية متمعنة موضوعية روايات أهل البيت عليهم السلام، وأن لا يفروا من أول نظرة ويقولوا هذه تخالف العقل هذه كذا. أنا أعتقد أنهم سيتوصلون إلى عجائب وإلى حقائق وإلى وقائع هم بعيدون عنها، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفق الجميع للوصول إلى ذلك.
أحسنتم جزاكم الله خير. سيدنا سيد محمد علي الحلو طبعا أذكرت لكم أعزائي المشاهدين أنه له باع أيضا في مؤلفاته وفي مركز الدراسات التخصصية للإمام المهدي عليه السلام. نسأل سيدنا وضيفنا العزيز سيد محمد علي الحلو العلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنوا عليه دائما بالعلم والمعرفة شيئا فشيء، ويزداد نورا وتبصرة بأهل البيت عليهم السلام، كيف يقرأ العلامات السيد محمد علي الحلو للإمام الحج عليه السلام؟ علامات الظهور وعلامات الكسوف والخسوف الصيحة، ماذا تعني لك هذه العلامات يا سيدنا الجليل؟
يعني لا بس أوضح أن علامات الظهور قد أشار إليها أهل البيت عليه السلام، وهذا أيضا من ألطافهم بشيعتهم، هذا من حبهم بشيعتهم وحرصهم أيضا.
أحسنتم سيدنا.
كيف؟ لأنه في عند ظهوره عليه السلام هي حقيقة ظهوره شنو؟ هي حركة إصلاحية، لكن ترافقها حركات سياسية عسكرية فكرية ثقافية إلى آخره. سيختلط الأمر على الكثير، يختلط الأمر على الناس، وستظهر عدة صيحات وعدة لافتات وعدة رايات وعدة اتجاهات كلها تدعي بالإصلاح. هذا شيء يعني هذه بعد سنة الحياة حقيقة، كل يدعي الوصل بليلى، كل يدعي الإصلاح، يقول نعم نحن أهل الإصلاح. لذلك تشير الروايات أن هناك عدة رايات ستظهر قبيل ظهوره عليه السلام تدعي بالإصلاح. على كل حال أهل البيت عليهم السلام حرصا منهم علينا قالوا يا أتباعنا يا شيعتنا راح تمرون في محنة في مشكلة، حتى لا تمروا بهذه المحنة وبهذه الأزمة سنقدم لكم قواعد، سنقدم لكم رؤية المستقبل، نقول لكم إذا حدث كذا وكذا، إذا كان كذا وكذا فسيكون كذا. هذه القراءات قراءة غير طبعا بالتأكيد، وهذه ملاح وفتن النبي صلى الله عليه وآله تحدث عنها، فصلها أهل البيت عليهم السلام قدم لها اللي قدم لنا أهل البيت عليهم السلام بحظ منهم عليهم السلام أن يسألونهم يعني أتباعهم أن يسألونهم عن هذه العلامات، ما هو آخر الزمان، كيفية آخر الزمان. وبالتأكيد أنه هذه قضية فطرية، يعني الإنسان دائما يبحث عن الغيب، دائما يبحث عن المستقبل بغض النظر عن كون هذا إمامي من أتباع أهل البيت عليهم السلام. ولذلك تجد نعيم ابن حماد أو نعيم ابن حماد يكتب في كتاب الفتن، كتاب الفتن من أهم وأروع كتب
اللي كتبت في حق الإمام الفجر أو العلماء القدريين،
وهو رجل من أبناء العامة،
نعم،
من علماء السنة،
نعم،
لكنه كتابه محترم. الآن هو مصدر لشيعة أهل البيت ومصدر للسنة في أيضا يقرؤون فيها علامات آخر الزمان، يقرؤون فيها المستقبل. أريد أن أوضح أن هناك علامات حتمية وهناك علامات غير حتمية. غير الحتمية بمعنى أن الله تعالى في هذه العلامات له البداء،
يغير
ما يشاء، يفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء، ويثبت وعنده هم الكتاب. الله سبحانه وتعالى حر في تطرف هذا الكون، حر فيه. لا نقول أن لا نلقي على الله تعالى قانونا نقول له لا بد أن يتحقق هذا، لا، بالتأكيد أنه
هذا
إفراد من قدرته ونحن لا نقول به. نعم، بعض الآخرين قد بعضهم يقولون بذلك. هذه العلامات غير الحتمية هي في الجزئيات، سيكون البداء في الجزئيات. مثلا حركة السفياني بدل ما مثلا على سبيل المثال بدل ما تمر في بغداد سوف تمر على سبيل المثال في على خانقين مثلا، هذه الجزئيات. لماذا؟ لأنه هناك شروط لم تتحقق، لذلك السفياني لا يمر بغداد، يمر في على خانقين مثلا، يغير مسيره. لكن هناك علامات حتمية، هذه العلامات الحتمية لا يمكن أن تتخلف. صحيح أن الإمام الجواد عليه السلام أشار إلى أن حتى هذه العلامات الحتمية
قابل للتغيير
في علم الله، قابل للتغيير. العلماء يقولون إذا هي حتمية كيف يقول الإمام الجواد عليه السلام حتمية وهي تتغير؟ الشيخ المجلسي رضوان الله عليه يقول هذه الحتميات تتغير بجزئياتها لا
بكلياتها وإجمالياتها.
نعم، كلياتها ثابتة. العلامات الحتمية أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر والأئمة سلام الله عليهم، أشاروا إلى أن هذه العلامات خمسة لا بد من تحققها. هذا التحقق حقيقة أنه استجابة لواقع سيحدث، استجابة لواقع سياسي، استجابة لواقع عسكري في المنطقة، استجابة لواقع اقتصادي تعيش المنطقة. لا بد أن هناك تكون هناك علامات تتحقق استجابة لهذا الواقع. مثلا أولى العلامات هذه السفياني، لا بد أن يتحقق السفياني. ولذلك بعض
أصحاب طبعا حسب ما أسمع من الناس العامة هناك من يذهب إلى السفياني أو إلى أبو الدجال أو ما شابه إلى صفة أم شخص بهذا المعنى، يعني أهم هي صفة أم شخص يمثل بالسفياني أو الأعور الدجال أو ما شابه. أو مثلا هناك من يقول يمتلك جبل من الثريد والخبز، هل هو أن الاقتصاد بيده أم هذه صفة تطلق عليهم بعد الإجابة؟
هذا طبعا هذه نظرية،
نظرية
بعض علمائنا رضوان الله عليهم وحفظ الله الباقين أيضا يرون أن هناك نظرية يعني الصفة نظرية العنوان، أن السفياني ليس بشخصه إنما السفياني كل حركة متمردة على الحق، متمردة على الواقع،
يعبر عنها بشخصه
يعني. لذلك تجد أن بعض الناس قالوا الزرقاوي سفياني،
نعم، بخطه بالحركات،
بالتأكيد هذا أيضا يعني من أتباع السفياني، من يعني لعله هذا الزرقاوي وأمثال الزرقاوي قدم في النموذج السفياني حتى لا نستغرب.
يعني دام النقم مثل هذا رجل شيطاني انه يتبع الشيطان،
شيطاني هذا يتبع الشيطان. اذن هذه النظريه بعض علمائنا التزموا على الجانب، ورضوان الله على السيد محمد الصدر حقيقه هذا الرجل العظيم يعني اعطى للمكتبه الاسلاميه او للمكتبه المهدويه كتبا ونظريات يعني تستحق الثناء والتقدير والتبجيل. يرى هو السيد وأيضا من تبعه ومن أيضا من أساتذته بعض أساتذته أنه مسألة السفياني والأعور الدجال وأمثاله هذه صفات يعني لكل ظلم لكل جور لكل بطش. نحن نقول نعم هذه النظريات تحترم، لكنه هناك اتجاه آخر، اتجاه ثاني، نظريات أخرى تقول أن السفياني هو رجل شخصية، لأن الروايات صرحت بذلك، صرحت بذلك وقالت أن السفياني شخصية موجودة
لها وجود،
حتى اسمه حتى صفاته رجل طويل كذا في عينه كذا علامة إلى آخره
اسمه.
إذن حركة السفياني ستكون حركة استجابة لطيش سياسي، صراع سياسي، نزاع إقليمي، سيفرز هذه الصيغة، هذه المفردة. هذه المفردة تلتزم كل أنواع الجوري والتمكين بشيعة أهل البيت عليه السلام، وتتخذ قرارات. أنا يعني لست في شأني وفي صدد بيان حركة السفياني، هذه قضية. قضية الأخرى أو العلامة الأخرى التي لا بد أن تتعرض، طبعا هي من المحتومات، ولذلك بعض أصحاب أهل البيت عليه السلام كانوا يتمنون أن لا يكون هناك سفياني، لأنه عندما يسمعون أنه يقتل وكذا بشيعة أهل البيت عليه السلام يقولون الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام باقر صلى الله عليهما نرجو أن يكون المهدي ولا سفياني. قال لا بد من السفياني،
لا
بد من السفياني، إذن السفياني محتوم. هذه الحتمية للسفياني ستبرز حتمية أخرى، يعني لا بد من هذه الحتمية، من وجود هذه الحتمية، وهي الحتمية المضادة، يعني كل شيء مقابله شيء. يعني إذا كان هناك محور للشر فمحور للخير أيضا موجود، إذا كان هناك سفياني فلا بد أن يكون هناك يماني، ولا بد أن يكون هناك قراساني. إذن هناك ستكون حركة للخير وللشر، للحق وللباطل، هناك ستكون مسيرة، مسيرة تاريخ. هذا يعني السفياني مو شيء جديد، يعني السفياني خلاصة نزاعات الأمويين بالهاشميين،
عصارت الشر،
عصارت الشر بعد ذلك تتلخص نراها بشخص اسمه السفياني. يعني ليس شيء كيف يتحقق ونستغرب، لا، نقول أن الله تعالى اختزن الشر واختزن كل شيء، كل وصف وكل تنكيل وكل قتل بهذا الشخص، هذه الشخصية، هذه الشخصية تربية نزاعات، تربية تاريخية قديمة، تقليدية تاريخية قديمة. هو سفياني نعم، ولذلك تجد أن الأمويين حاولوا أن ينتزعوا هذه الصفة، قالوا مرواني،
مرواني
يعني
يستحرون بها على غيره،
لا هم أرادوا أن ينتزعوا هذه صفة الشر. يعني هذا كان تعييرا، يعني كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعير في أحد خطبه أو في أحد رسائله معاوية نفسه، يقول منك سفياني وكفى، يعني معاوية يعلم بذلك، هذه سبة يعني
يعارض عليه.
معاوية ليس إنسان بطيء ساذج، ولذلك اخترع مسألة المرواني، قال لا مو سفياني أصلا، هذا مرواني، المرواني كذا. نقول نعم مرواني أخو سفياني، لكن مرواني ممهد سفياني، سفياني ثاني عبرت عنه الروايات. إذن هناك محور للخير وهو اليماني والفراساني، سوف يلتقيان بعد ذلك للدفاع عن شيعة أهل البيت عليهم السلام، يلتقيان مع السفياني بمعركة فاصلة، إضافة إلى علامات قريبة جدا. لا أريد أن يعني
أستخدم
في هذه العلامات، لكن أقول هناك آخر علامة هي النفس الذكية التي بينها وبين ظهوره عليه السلام هو 15 يوم. نسأل الله تعالى أن يعني ندرك هذه العلامات، ونحن إن شاء الله نعيش في عصره.
أحسنتم سيدنا، تعبناك، ولكن سؤالنا الأخير إن شاء الله وهو فيما يتعلق بزيارة آل ياسين. هناك بعض الكلمات القيمة التي وردت في هذه الزيارة، مثلا السلام عليك حين تهلل وحين تكبر وحين تركع وحين تسجد، ماذا توصي الشباب المؤمن وتوصي شيعة أهل البيت بهذه الزيارة المباركة؟
الحقيقة هذه الزيارة أنا أعتقد أنها هي زيارة، أقول أنها فيلم وثائقي في كل يوم يقدم للقارئ الشيعي عن حركة الإمام عليه السلام. تريد تقول لنا هذه الزيارة أنها أن الإمام يعيش معكم، يقوم ويقعد ويصلي ويهلل ويكبر ويكتب، يعني يمارس حياته، يعني يمارس حياته كقائد، يمارس حياته كمصلح منقذ. إذن نحن يجب أن نقرأ هذه الزيارة في كل يوم، أن نعيش أحداث هذه الزيارة، أن نعيش أحداث حركة الإمام وبرنامج الإمام اليومي.